السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر جدا للتأخير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يوم غديركم أذكركم في أهل بيتي. أي أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام واجب حقهم، وواجب حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقد أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في موقع يقال له غدير خم، لما قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ولو لم يوصي بهم النبي عليه الصلاة والسلام لكان من إكرامه صلى الله عليه وسلم إكرام أهل بيته وإكرام ذريته. وكثيرا ما كان أبو بكر رضي الله عنه يقف فإذا رأى الحسن والحسين رفعهما وقبلهما، وكذلك كان يفعل أبو هريرة والجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق، ويجب حفظه صلى الله عليه وسلم في قرابته. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم آل عقيل وآل جعفر وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل علي وآل العباس، كل هؤلاء من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وندخل نحن معاشر السنة أزواجه فيهم، وسينص على ذلك شيخ الإسلام. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار. ثم قال شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. نحن معاشر أهل السنة عندنا أن أزواج النبي ظن في أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ذكر الأزواج طبعا فإن مقدمة هؤلاء الأزواج أم المؤمنين خديجة، التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. وهذه البشارة جاءت على لسان جبريل من المولى سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم في فائدة ذكر الصخب أن خديجة من حرصها على النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تسعى لراحته، حتى أنها كانت تحمي سمعه من الصخب ومن الضجيج والضوضاء، فكان جزاء من ربك عطاء حسابا أن جعل لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهناك مسألة أيضا قد يثيرها البعض، وهو في التفضيل بين السيدة خديجة والسيدة عائشة. فمن أهل العلم من يذهب إلى تفضيل السيدة خديجة على السيدة عائشة، وفي كليهما فضل، وذلك لسابقتها، أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذه السابقة أيضا خدمت النبي عليه الصلاة والسلام ونفعه الله جل وعلا بمالها. وكل أولادها منه إلا إبراهيم فإنه من ماريا رضي الله عنهن أجمعين. ويأتي أيضا بعد ذكر أم المؤمنين خديجة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفضل عائشة لا يخفى على أحد، وحسبها أن الله تعالى نزل تبرئتها من فوق سبع سماوات، وهي ذات بركة علينا معاشر أهل الإسلام، فإن الشريعة جاءت بالتيمم لما فقدت عقدها، فقال لها الصحابة: ما هي بأول بركاتكم آل أبي بكر؟ وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خير نسائها عائشة، خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكانت رضي الله عنها آية في العلم والحكمة. يأتي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والتابعون ليأخذوا عنها حديث رسول الله، بل هي من المكثرات: المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرر. هذا جمع في الذين رووا عن رسول الله أزيد من 1000 حديث، ويتربع على رأس هؤلاء أم المؤمنين عائشة، طبعا بعد الحبر أبي هريرة. المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرر. ولما ذكر شيخ الإسلام ما طريقة أهل السنة في تولي أم المؤمنين عائشة ومحبتها والترضي عليها، فإنه ذكر براءة أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويبغضون على رأس هؤلاء الصحابة الصديقة وأباها، وهذا البغض يحملهم على البهتان، فإنهم قد يقعون بسببها في الكفر. فإن الرافضة لا يزالون يرمون أم المؤمنين بالبهتان الذي برأها الله سبحانه وتعالى منه. قال رحمه الله: سأسرع قليلا حتى نحاول أن ننجز. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض، الروافض الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني مع محبتنا لآل بيت رسول الله وللصحابة جميعا، فإننا معاشر أهل السنة نتبرأ من طريقة الرافضة. والرافضة يكفرون بعض الصحابة أو عامتهم، ولا يستثنون من ذلك إلا آل البيت وسلمان، ويستثنون من آل البيت حفصة وعائشة رضوان الله عليهن أجمعين. وأما النواصب فالقصد بعض الخوارج الذين عادوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس هؤلاء علي بن أبي طالب، فإنه قتل على يد الخوارج، قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكذلك الحسن دس له السم ابنه فقتل. ونحن معاشر أهل السنة نتبرأ من فعل هؤلاء وهؤلاء، بل إننا ندين لهم بالمحبة والولاء، ونعرف لهم قدرهم وحقهم ومستحقهم. ومن فرع ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أن أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم وقع بينهم وبين بعضهم قتال أحيانا، كما وقع بين علي وطلحة والزبير وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مذهبنا فيما وقع بينهم أننا نعتقد أن هذا الشجار الذي وقع بينهم لهم فيه تأويل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحاكم المقصود هنا من استتم له شروط الاجتهاد، يعني العالم الذي يعرف مدارات النصوص ومقاصد الشريعة ودلالات اللغة. والصحابة رضوان الله عليهم على كعبهم في ذلك، فاختلفوا كما وقع من عائشة في الجمل، ووقع من علي، وحتى علي لما قاتل بعض الصحابة فإنه لما رأى طلحة قتيلا في الصفين نزل من على فرسه وضمه وهو مدرج بدمائه وقال: ما كنت أود أنني أراك تحت أديم السماء مجندلا. ما شجر بين الصحابة نمسك عنه، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. ثم إننا معاشر أهل السنة نقول إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، نعم اختلقه بعض الرافضة وبعض الخوارج والنواصب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه ما منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. هذا فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. لا يخلو الحال من التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإما أن الروايات المذكورة في خلافهم روايات مكذوبة، وهذا قد ملئت به الكتب وسودت به الصحف، وإما أن أصلها صحيح لكن فيه زيادة ونقصان وتغيير عن وجهه، والصحيح الخالص منه هم فيه معذورون، لأن ما وقع منهم إنما وقع باجتهاد. يعني مثلا بعيدا عن ما شجر بين الصحابة، هل يمكن اليوم أن يخطئ أحد الحسين بن علي في خروجه وعدم بيعته ليزيد، ولما خرج إلى العراق وقتل هناك واستشهد، هل يمكن أن يخطئه أحد؟ لا يمكن، بل أئمة الصحابة الذين عاصروه لم يخطئوه، وإنما كان ذلك اجتهاد منه، لأنه يرى أنه الأحق بالإمامة. ابن عباس لما اعترضه لم يقل له إن خروجك تأثم فيه، وإنما قال له: إن كنت لابد فاعل فاذهب إلى اليمن فإن لأبيك فيها شيعة، وإنها يعني بعيدة ومحصنة. أقصد أن ما حصل فيه من إراقة الدماء كان باجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يخلو صاحبه إما أن يكون مصيبا فله الأجران، وإما أن يكون مخطئا فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. الصحابة لهم الأسبقية ولهم الفضل، لكنهم يظلون بشرا من البشر، يجري عليهم ما يجري على البشر. نعم. طيب، يعني الشيخ يريد أن يقرر هنا أن الصحابة مع علو كعبهم وسابقتهم إلا أنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز البشر، فلا نقول بعصمتهم. وهنا نحن أيضا نخرج عن منهج الرافضة الذين يقولون بعصمة آل بيت رسول الله أو بعصمة الأئمة. ما عندنا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها فيما يبلغه عن ربه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تقع منه الهفوات وصغائر الأمور، كما قال الله تعالى عنه: عبس وتولى وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وقال الله تعالى في حق نبيه: وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فما عندنا أحد ندعي له العصمة. أما الصحابة رضوان الله عليهم فإن أحدهم قد يقع منه صغائر الذنوب، بل وقد تقع منهم أيضا بعض الكبائر، لكن هذه الصغائر والكبائر تغفر لهم فضلا من الله ومنا بسابقتهم وبفضلهم، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ونحن نقول هذا حتى لا ننفي روايات واردة في الصحيح من أنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور من أصحابه رضوان الله عليهم، فزنى ماعز رضي الله عنه وتاب توبة عظيمة قبلها الله منه وشهد النبي عليه الصلاة والسلام، وزنت الغامدية وامرأة العسيف، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق مرة فوجد غاشا وضع الجاف من الطعام في أعلاه والمبلول في أسفله، ووجد من غل شملة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك مما ورد في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أنه في حادثة الإفك مثلا جرى القول على ألسنة البعض، كما وصف الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. فلم يعمل فيه بعض الصحابة إعمال الفكر والقلب، وإنما تناقلوا الحديث، فوقع لبعضهم الخوض في عرض السيدة عائشة، وقد حدهم النبي عليه الصلاة والسلام كمصطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم أجمعين. إذن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة الله لهم مما صدر عنهم إن كان قد صدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في من شهد بدرا: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وقال في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكررها ثلاثا. قال رحمه الله: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون. وهذه قضية قررها شيخ الإسلام أيضا، وهي أن الإنسان إذا كان قد أبلى في الله بلاء حسنا فإن الله يتحمل عنه ما لا يتحمله ممن هو دونه. وضرب لها في بعض كتبه، وربما يمر معنا أيضا في الواسطية، مثلا أن الله عز وجل تحمل لموسى ما لم يتحمله ليونس، لأن موسى عالج من بني إسرائيل شيئا كثيرا. فموسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ألقى الألواح، وهذه مسألة ليست سهلة، لأن هذه الألواح كتبها الله عز وجل بيده، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه نبي وله حرمة، ومع ذلك حتى مجرد العتاب لم يرد على الله سبحانه وتعالى أنه عاتبه لسابقته وفضله وبلائه الحسن. وأما يونس بن متى فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، والفرق في الدرجات يوجب أيضا الفرق في الحط عن الخطيئات إن وجدت. قال: وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. هذا القدر من التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام قدر نفيس جدا جدا جدا، ويجعلنا في سلامة صدر تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى مثل هذا القول في زمن خاض فيه البعض اتهاما وقدحا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ووجدنا اليوم من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام من يتحدث مثلا عن حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو يتحدث عن عدالة بعض الصحابة، أو يطعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ويكفينا نص واحد في هذا، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها، يعني أنقاها وأبرها، قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للنبوة. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها قلوب أصحابه رضوان الله عليهم فاختارهم لصحابته. وكما قال شيخ الإسلام: المتأمل في سيرهم يرى أنهم الصفوة الصفوة، وأنهم الخلص، وأن الله قد اختارهم على علم على العالمين. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. الكرامة هي أمر خارق للعادة لكنه دون المعجزة. تقع الكرامة على يد الولي، وأما المعجزة فلا تقع إلا على يد النبي، والمعجزة تكون برهانا على صدق النبي فيما جاء به، وأما الكرامة فتكون ضربا من الكرامة لهذا الولي. إذن هناك فرق بين المعجزة وبين الكرامة. المعجزة تقع على يد النبي، والكرامة تقع على يد ولي. الكرامة أقل قدر من المعجزة، لأن من المعجزة ما يبقى أثره كالمعجزة الباقية التي جعلت للنبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يعتقدون بوقوع هذه الكرامات وأنها تجري على يد الصالحين، وقد يكون منها أنواع العلوم أو المكاشفات، مثلما قال عمر رضي الله عنه مرة وهو على المنبر في المدينة: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فسمعه سارية. كيف عرف عمر وكيف سمع سارية وانحاز بالجيش؟ هذا من الكرامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وأنواع القدرة والتأثيرات، التأثيرات مثل تكثير الطعام القليل والبركة في الوقت وتكثير الماء القليل إلى آخره. طبعا ما يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة، لكن ما يحدث على يد الأولياء هذا هو الكرامة. ومن أعظم الكرامة كذلك التي هي علامة على الاستقامة إجابة الدعاء، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من عباد الله الشعث الغبر، من لو أقسم على الله لأبره، وكان منهم البراء بن مالك أقسم على الله في معركة اليمامة فاستجاب الله له وبر قسمه وكان أول شهيد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام منصيا عمر أن إذا لقي أمداد اليمن أن يسأل عن أويس القرني المرادي، ووصفه لعمر فقال: هو رجل من أغمار اليمن كان به برص فبرئ إلا موضع إصبع، كان له أم هو بها بر، قال: إذا ألفيته فسله أن يدعو لك. فكان عمر كلما جاء وفد اليمن سأل عن أويس القرني حتى اهتدى إليه. طيب قال: ومن الكرامات يعني كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قصد هنا الإشارة إلى أن الكرامة ليست خاصة بأمة الإسلام، فإن من الكرامة ما وقع لأصحاب الكهف إذ بقوا في كهفهم 300 سنة ولم يتغيروا، وهذا أمر خارق للعادة ويعني فوق التصور، لكنه حصل بقدر الله تعالى. وكذلك ما حصل في صدر هذه الأمة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقصصهم في الكرامات كثيرة جدا، والكرامة باقية إلى نهاية هذه الأمة. ما دام أن هناك صالحين فإن الله قد يجري على أيديهم الشيء الكثير. ولعل من كرامة العلماء الذين نقرأ نحن اليوم بعض مؤلفاتهم ما جعل الله عز وجل من البركة في كتبهم، هذه كرامة. هذا مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي، من منكم يعرف متى توفي الإمام النووي؟ متى توفي الإمام النووي؟ أو كم كان عمره حين توفي؟ الإمام النووي حين توفي كان عمره يعني نزيدها 10 كمان، 46. في 46 ترك الإمام النووي علما غزيرا لا تزال اليوم الجامعات والطلاب البحوث يجرون على بعض كتبه عدة رسائل علمية، يفني الطالب فيها أكثر من 4 سنوات بحثا، ولم ينجز إلا شيئا من مؤلفات الإمام رحمه الله تعالى. وما يقال في الإمام النووي يقال في الشاطبي وفي شيخ الإسلام، ويقال في البخاري الذي جمع لنا هذا الديوان العظيم الذي لا يزال الناس اليوم يأخذونه بالشرح والتفصيل، حتى أن ابن حجر كتب الفتح في سنة شرح البخاري، شرحه في كم سنة؟ في حوالي 20 سنة أو تزيد. قال: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي عليه الصلاة والسلام أو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف البشر، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع. الكلام واضح، فقط البيان على الخلفاء الراشدين المهديين الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما أشار إليه في الدرس السابق، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة في ترتيب الخلافة، ووقع الخلاف مع بعضهم في تقديم علي على عثمان في الأفضلية، وما اتفق عليه أهل السنة أن عثمان مقدم على علي في الأفضلية. وأيما يكن فالخلفاء الراشدون، فإن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبوعة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فما سنوه لنا يدخل في الأمر بالاتباع. وأهل السنة يتبعون كلام الله وكلام رسوله وهو العمدة عندهم، ويجتمعون ولا يفترقون. وإذا كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والاجتماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه، يعني يقصد الإجماع، فإن أدلة الشرع الكتاب والسنة ثم الإجماع لعموم قوله إن أمتي لا تجمع على ضلالة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هنا يعني كأن الشيخ استطرد قليلا لما ذكر الإجماع، فذكر أن الإجماع المعتبر هو الإجماع الذي اتفق عليه أهل القرون الأولى، لأن عددهم كان محصورا ويمكن ضبطه. أما بعد أن تفرق العلماء في الأمصار فإن قضايا الخلاف قد كثرت، ولذلك حتى بعض الإجماع الذي يدعيه البعض في كتب الفقه عند البحث نجد أن المسألة ليس فيها إجماع، يعني إجماعات ابن المنذر وغيره ليس كلها يسلم أنها إجماع، لأنه عند البحث قد يوجد من التابعين من خالف أو من العلماء المعاصرين له من خالف. فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف، ولما يتكلم عن السلف فالمقصود به الصحابة رضوان الله عليهم أو الرعيل الأول من التابعين. كان الأمر يسير وكانوا مجتمعين حول حواضر العلم ويمكن ضبط قولهم. قال: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لذلك ينقل عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ويقصد بهذا أن نقل الإجماع في مسألة من الأمر الصعب جدا، مثل اليوم لو واحد ما يقدر يقول اليوم مثلا هناك إجماع على تحريم الدخان، مع أن الدخان حرام، لكن من أهل العلم من يخالف في تحريمه لا يلحقه بالخبائث، يرى أنه يضر نعم لكن لا يصل إلى درجة الحرام، فهو حرام بالنصوص لكن نقل الإجماع صعب. مين يقدر يضبط كلام أهل العلم في اليمن وفي مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي بلاد بخارى وبلاد فارس وبلاد الأناضول أو تركيا، وينتقل بعدين إلى المجلس العلمي الأوروبي؟ يصعب جدا ضبط أقوال الناس وقد انتشرت رقعة الإسلام وانتشر العلماء. طيب، قال فصل: ثم هم، يعني أهل السنة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض الناس، بعض العلماء عده ركن الإسلام السادس، لأن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هنا يتكلم على طاعة ولاة الأمور وعدم جواز الخروج عليهم حتى لا يقع في الأمة خلاف. وهنا يحفظ، يعني يريد أن يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة أنهم سيكونون أمراء يؤخرون الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن نؤخرها ونهى أن ننابذهم. قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، وأمر بطاعتهم وإن جلدوا الظهر وأخذوا المال، لأنه يترتب على الخروج عليهم الكثير من الفتن، والواقع شاهد على ذلك، إلا أن يرى الناس منهم كفرا بواحا، حتى لو رأوا كفرا بواحا لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروطه التي نص عليها العلماء. قال: ويحافظون على الجماعات، يعني أهل السنة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مؤمن. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. طبعا قبل ذلك أشار إلى الجانب الأخلاقي، وهذا يعني ملفت لنا معاشر طلاب العلم ألا نفصل بين العلم والعمل، لأن الفصل بين العلم والعمل طريقة الذين غضب الله عليهم من اليهود الذين نسأل الله كل يوم 17 مرة ألا يسلك بنا مسالكهم غير المغضوب عليهم، فإن اليهود علموا ولم يعملوا. وأيضا هنا ملحظ مهم جدا لطلبة العلم والمشتغلين به أن يكون ديدنهم الخلق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والمؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وفي رواية الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فأولى الناس بالخلق الحسن الصدق في الحديث وبذل الندى وكف الأذى وصلة الناس والإحسان إليهم والصبر عن مسيئهم هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ولا فصل بين العلم والأخلاق. من معايب زماننا المتأخر أن الإنسان قد يكون عنده جملة من العلم المحفوظ لكن لا يرى أثر ذلك على سلوكه ولا على أخلاقه عياذا بالله. ومن هنا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق والأهواء لا يهدي لأحسنها إلا الله، ويستعيذ بالله من شرها لا يستعاذ من شرها إلا به سبحانه وتعالى. ثم بيّن رحمه الله أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة هذا هو منهجهم، محاولة السير على غرز النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره. عمر رضي الله عنه لما عارض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألست المسلمين؟ قال بلى. قال أليس المشركين؟ قال بلى. قال فعلام نرضى بالدنية في الدين؟ قال أنا نبي الله وإن ربي ناصري، يعني لا أعصيه، أنا رسول الله ولا أعصيه. فذهب عمر مغضبا إلى أبي بكر وعاد عليه نفس الكلام، فقال له أبو بكر هذا هو الشاهد، قال هو نبي الله ولا يعصيه وإنه ناصره، يا عمر إلزم غرزه، إلزم غرزه. لذلك حتى عمر يقول لا زلت أعمل لهذه المراجعة أعمالا، يعني من باب الاستغفار، كيف لي أن أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يسيرون على الغرز، يضعون القدم موضع القدم، يقتفون أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيهم الصديقون، الصديق هو كثير التصديق، ولذلك أبو بكر سمي صديقا لأنه كان آية في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. والشهداء الذين هم قتلى المعركة، ثم وسع النبي صلى الله عليه وسلم الدائرة، فالمبطون شهيد والذي يموت في الطاعون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد والمرأة تموت في الطلق شهيدة والهدم شهيد والحق به العلماء المعاصرون حوادث السيارات إلى آخره. والصالحون وهم الذين التزموا الحق ويفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدان الأبدال. الأبدال يعني الصالحين أو الأولياء، هذا يعني مصطلح أكثر ما يستخدمه المتصوفة، والمعنى عند أهل العلم هم الذين بدلوا السيئات بالحسنات. طيب الصوفية لهم يعني أكثر ما يستخدمون هذا المعنى هم الصوفية، وربما سايرهم شيخ الإسلام هنا لأن من كتب له هذه الرسالة ربما كان في بلده كثير منهم. والقصد بالأبدال الذين ذكرهم الصالحون الصديقون الشهداء، ولا يقصد بهم الأولياء الذين يقصدهم المتصوف بالدعاء والاستغاثة. قال وفيهم الأئمة يعني أئمة الدين، ويقصد هنا الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي، وأئمة الهدى كالإمام البخاري إلى غيره، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم ساعتهم إما بوفاتهم أو تقوم الساعة يعني القيامة. ثم قال في آخر سطر أو آخر سطرين من العقيدة الواسطية، قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ولا يسألنا في نهاية المطاف. وقد قرأنا هذه الرسالة المباركة بتمامها التي هي شعار أهل السنة ودثارهم، لا يفوتنا أن نذكر الفضل لأهل الفضل، وأن ندعو لشيخ الإسلام أن يغفر الله له ولوالديه، وأن يرحمه، وأن يجزئه عن الإسلام خير الجزاء بما قدم وأبلى من جهاد وجلاد وعلم وبيان بالقلم والسنان، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في دار البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونكون بهذا قد مررنا على كامل العقيدة الواسطية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص فيما قلنا وفيما سمعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. آمين. الحمد لله رب العالمين.